بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح المقدمة الآج الرومية، وما زلنا مع باب الأفعال. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله في إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب، انتهينا من الكلام على فعل الأمر ومن الكلام على الفعل الماضي، وبقي معنا الكلام على الفعل المضارع. طيب، والمضارع لغة المشابه، المضارع لغة المشابه، المضارع المشابهة، ضارعه شابهه، واصطلاحا ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. الضمير في قولنا بعده راجع إلى أي شيء؟ إلى زمن التكلم، يعني إما أن يقع هذا الحدث في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم، هذا تعريفه. وأما علامته، ما علامة المضارع؟ السين وسوف. إذا قيل لك ما علامة الفعل المضارع أو ما علامة الفعل الماضي، فإنك تذكر ماذا؟ العلامة التي تخصه والتي لا يشاركه فيها فعل. فهمنا هذا؟ لما أقول ما علامة الماضي مثلا، ما يأتينا أحد يقول قد هذه مشتركة. فهمنا هذا؟ هذا هو. فإذا قيل لك ما علامة الفعل الماضي، تأتي بالعلامة التي تخصه ولا يشاركه فيها غيره. فهمنا هذا؟ طيب، إذن ما علامة المضارع؟ السين وسوف، السين وسوف. وكذلك من علاماته لم. المالك يقول: فعل مضارع يلي لم كيشم، يلي لم يعني يقع بعد لم. الفعل الذي يقع بعد لم هو الفعل المضارع، هو الفعل المضارع. فهمنا هذا؟ طيب، إذن هذه هي علامة الفعل المضارع: السين وسوف ولم. وهنا ذكر ماذا هو؟ قال: والمضارع ما كان في أوله. هذا من علامته، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. ومن علامة المضارع أن يكون مبدوءا بحرف زائد، أن يكون مبدوءا بحرف زائد من أربعة حروف، من أربعة حروف مجموعة في كلمة أنيت. وأنيت معناها أدركت، أدركت. طيب، إذن ما هي هذه الأحرف؟ أنيت الهمزة، الهمزة آني والنون والياء والتاء. وانتبهوا، لا بد أن تكون زائدة، لا بد أن تكون زائدة. وكيف نعرف أنها زائدة؟ برد الكلمة إلى الماضي. مثلا يضرب، يضرب، أقول الياء هذه زائدة لأن أصل الفعل ضرب. فهمنا هذا؟ فالزيادة تعرف بأن ترد الفعل إلى الماضي. فهمنا هذا؟ إذن قلنا هذه الأحرف لا بد أن تكون زائدة، هذا الشرط الأول، مع ملاحظة أن لكل حرف منها معنى معين، كل حرف يراد به معنى معين. فإن لم تكن هذه الأحرف زائدة، أو كانت زائدة ولكن الحرف لا يدل على المعنى المراد هنا، فإن الفعل لا يكون مضارعا. فهمنا هذا؟ فقلنا هذه الأحرف الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت. فالهمزة المعنى الذي فيها أنها تدل على المتكلم، تدل على المتكلم، متكلم وحده ذكرا كان أو أنثى، لا بد أن تكون الهمزة دالة على المتكلم ذكرا كان أو أنثى. فمثلا أقول أدخل، أنا أدخل، المرأة تقول أنا أدخل، والرجل يقول أنا أدخل. طيب أدخل نقول هذا فعل مضارع، طيب كيف عرفناه؟ ما عندنا سين ولا سوف، نقول لأنه مبدوء بالهمزة، هذه الهمزة زائدة وهي للمتكلم. كيف عرفت أنها زائدة؟ لأن أصل الفعل دخل، إذن هذه الهمزة زائدة، أدخل أصلها دخل، هذه الهمزة زائدة. طيب هل نكتفي بأنها زائدة؟ لا، لا بد أن تكون هذه الهمزة لمن؟ للمتكلم، الهمزة للمتكلم. فهمنا هذا؟ أنا أدخل. طيب هذا الشرط الأول، أن تكون الهمزة للمتكلم، والنون للمتكلم المعظم لنفسه أو للمتكلم ومعه غيره. لو قال واحد نحن ندخل، نحن ندخل، هذا يحتمل أحد أمرين، إما أنه تكلم معظما لنفسه، استعمل هنا ضمير ما ضمير الجمع نحن ندخل، وإما أنه يتكلم حاكيا عن نفسه وعمن معه، يقول نحن ندخل. طيب نأتي إلى ندخل، نقول النون هذه زائدة، لأن أصل الفعل ماذا؟ دخل، أصل الفعل دخل. طيب والنون هذه مع زيادتها فهي للمتكلم المعظم لنفسه أو المتكلم ومعه غيره. فهمنا هذا؟ طيب يدخل، يدخل الياء يشترط فيها ماذا؟ أن تكون، أن تدل على الغائب، نقول زيد يدخل، الياء للغائب، زيد يدخل، نقول الياء هذه زائدة. ما الدليل على زيادتها؟ أن أصل الفعل ماذا؟ دخل، يدخل، الياء زائدة ودالة على ماذا؟ على الغائب. ثم التاء، التاء تدل على المخاطب أو الغائبة، المخاطب أو الغائبة. إذا خاطبت رجلا تقول له أنت تدخل، والغائبة نقول هي تدخل، هي تدخل. طيب التاء هذه زائدة لأن أصل الفعل ماذا؟ دخل. طيب وهي للمخاطب أو للغائبة. فهمنا هذا؟ طيب ماذا تقولون في أخرج؟ أخرج فعل مضارع، كيف عرفت أنه مضارع؟ الهمزة زائدة وهي للمتكلم، أنا أخرج، وأنا ألعب، وأنا ألبس، وأنا أكتب، وأنا أسافر، هذه كلها للهمزة هنا لمن؟ للمتكلم وهي زائدة. طيب أكل، أكل فعل ماض، كيف فعل ماضي وهو مبدوء بالهمزة؟ الهمزة هنا أصلية ليست بزائدة، الهمزة أصلية. طيب ماذا تقولون في نعس؟ نعس ماضي، كيف ماضي مبدوء بالنون؟ النون من أصل الكلمة. يبس ماضي، طيب مبدوء بالياء، الياء أصلية. تعس فعل ماضي، لماذا؟ التاء أصلية. فهمنا هذا؟ طيب فلا بد من ملاحظة هذا، أن يكون الحرف زائدا، فإن كان أصليا فالفعل ماض، فالفعل ماض، تمام. ولا بد أن يدل على المعاني المذكورة، لا بد أن يدل على المعاني المذكورة. فهمنا هذا؟ فهذا هو ماذا؟ هذه علامة الفعل المضارع، إما أن يكون مبدوءا بإحدى الزوائد الأربع المجموعة في كلمة أنيت يعني أدركت، وإما أن يعرف بالسين أو سوف أو لم. فهمنا؟ إذن الآن عرفنا تعريفه وعرفنا ماذا علامته، وبقي لنا ماذا؟ أن نعرف حكمه. طيب هو ماذا قال؟ قال وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا. طيب حكم الفعل المضارع إما أن يكون معربا، إما أن يكون معربا وهو الأكثر، هذا الأكثر، الأكثر أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا. طيب متى يكون مبنيا؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. ومتى يكون معربا؟ إذا لم يتصل بآخره أو إذا لم تتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد. طيب الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم ولم تتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معربا مرفوعا، يكون معربا. وما نوع الإعراب فيه؟ الرفع، صحيح؟ يكون قلنا إذا تجرد عن الناصب والجازم، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم ولم تتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد يكون معربا ها مرفوعا. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة أو مقدرة أو ثبوت النون. فهمنا هذا؟ الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. كذلك نشترط أن لا يتصل به النسوة ولا نون التوكيد ليكون معربا. طيب إذا لم تتصل به النسوة ولا نون التوكيد يكون معربا، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو معرب مرفوع. وعلامة رفعه الضمة، وهذه الضمة إما أن تكون ظاهرة، وهذا في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وإما أن تكون مقدرة، وهذا في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء. فإن كان معتلا بالألف مثل يسعى ولم يسبقه ناصب ولا جازم قلنا يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر. أما يدعو ويرمي ففعل مضارع نقول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. وإن كان صحيح الآخر فالضمة فيه ظاهرة كيضرب ويأكل ويلعب ويجرح ويسرح ويمرح. فهمنا؟ قل يمرح فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإن كان المضارع من الأفعال الخمسة ولم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نقول مثلا يأكلون، يأكلون فعل مضارع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وذكرنا لكم أن ضمائر الرفع الساكنة كم؟ ضمائر الرفع الساكنة ثلاثة، الواو والألف والياء. الواو والألف والياء هذه ضمائر الرفع الساكنة، يعني أنها تقوم مقام اسم مرفوع، تقوم مقام اسم مرفوع، هي ساكنة وتقوم مقام اسم مرفوع. فهمنا هذا؟ طيب هذه هي الحالة الأولى من حالات الفعل المضارع. فإن سبقه ناصب، سبقه ناصب ولم يتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون معربا معربا منصوبا، معربا منصوبا. ونصبه بفتحة ظاهرة أو مقدرة، ينصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، أو معتل بالواو والياء. الفتحة تظهر لخفتها وإن كان الواو والياء من حروف العلة، إلا أن الفتحة تظهر لخفتها. إذن الفتح الظاهر في الفعل المضارع يكون فيما كان صحيح الآخر وفيما كان معتلا بالواو والياء. أما ما كان معتلا بالألف فإن الفتحة فيه مقدرة منع من ظهورها التعذر. فهمنا هذا؟ وإن كان من الأفعال الخمسة وسبقه ناصب فإنه ينصب وعلامة نصبه حذف النون. فهمنا هذا؟ طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا سبقه جازم، إذا سبقه جازم ولم تتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد فإنه يكون معربا معربا مجزوما، معربا مجزوما. وجزمه إما بالسكون، وهذا إن كان صحيح الآخر، كان صحيح الآخر يجزم إن كان صحيح الآخر، وسبقه جازم يجزم وعلامة جزمه السكون. وإن كان معتل الآخر جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وإن كان من الأفعال الخمسة وسبقه جازم جزم وعلامة جزمه حذف النون. هذه الحالة الثالث. الحالة الرابعة البناء. حالة الرابعة البناء، وهذا خروج عن ماذا؟ عن الأصل. البناء على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، يبنى معها على السكون. النساء يغسلن، والوالدات يرضعن. وإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح إذا كانت النون خفيفة أو كانت ثقيلة. نقول محمد يكتبن درسه، أو محمد يكتبن درسه. فهمنا هذا؟ إذن هذه هي حالات ماذا؟ الفعل المضارع. طيب انتبهوا لأمر، لو سبقه ناصب أو جازم واتصلت بآخره نون النسوة. هنا نقول لو سبقه ناصب مثلا واتصلت بآخره نون النسوة، مثلا نقول الوالدات لن يرضعن، ففي الإعراب أنت تقول مبني في محل نصب، ما تقول فعل مضارع منصوب. منصوب هذا إعراب، لكن نقول مبني في محل نصب. وكذلك مثلا النساء لم يرضعن، مثلا لم يرضعن نقول مبني في محل جزم، مبني في محل جزم. فهمنا؟ إذا ما بقي عندنا إلا أن نحفظ ونطبق فقط. لازم بهذا يعني لا يعجز الواحد منكم عن إعراب أي فعل من الأفعال في أي مكان لقيك. فهمنا هذا؟ هذا بهذا نكون قد ضبطنا إعراب الأفعال. بقي لنا ماذا؟ إعراب الأسماء. فنعرف مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. وهذا النحو، هذه خلاصة علم النحو. فهمنا هذا؟ إذن بقي لنا في الفعل المضارع أن نتعرف على نواصبه وأن نتعرف على جوازمه. فهمنا هذا؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.